في زيارتي للبيت الصيفي الذي كان ليتش يكتري به غرفة بسيلس ماريا بالجنوب السويسري، حيث أقام هناك خلال عدة مواسم صيف ابتداء من 1880، وحيث أيضا كتب الجزء الأكبر من كتابه هكذا تكلم زرادشت. وأنا هناك أتيحت لي فرصة لقاء أحد أساتذة الفلسفة المسؤولين عن بيت نيتشه، والذي تحول اليوم لمتحف وأرشيف يوثق لأعمال وحياة نيتش. سألت الدكتور المسؤول سؤالين: هل كان للفيلسوف أصدقاء مقربين؟ الإجابة كانت بطبيعة الحال، نيتش كان له بعض الأصدقاء بالقرية، لكن ما فاجأني هو أن صديقه المقرب جدا والذي كان يزوره باستمرار لم يكن فيلسوفا أو مفكرا، بل كان قس بكنيسة القرية. تساءلت كيف يمكن لنيتش ناقد المسيحية والأديان ومعلن موت الإله، كيف يمكن أن يكون له قس كاثوليكي كصديق مقرب؟ قلت مع نفسي: ربما نيتش كان له موقف رافض للأديان، لكنه كان إنسان متسامح لا يكن العداء للمتدينين. نعم، هذا وارد جدا. لكن المسؤول عن المتحف قال لي أن هناك تفسير آخر لهذا التواصل أو هذه الصداقة بين معلني موت الإله والقس الكاثوليكي. فبقرية صغيرة كسيلس ماريا، حيث لا جامعة أو مكتبة أو مكان يلتقي به المثقفون، نيتش كان يحتاج لمن يحاوره ويستطيع فهمه. لكن لماذا بالضرورة القس هو من يستطيع الحوار والنقاش مع نيتش؟ ببساطة، أن تكون قسا كاثوليكيا في ذلك الوقت يعني أنه لديك اطلاع على الفلسفة واللغة اللاتينية. هذا يجعل من القس محاورا جيدا يرقى للتواصل مع الفيلسوف. السؤال الثاني الذي طرحته على أستاذ الفلسفة بالنزل الذي كان يقيم به نيتش بسيلس ماريا، والذي كما قلت تحول اليوم إلى أرشيف ومتحف مخصص للدراسات النيتشوية، تعلق هذا السؤال أيضا بحياة نيتش الخاصة، إذ سألته: هل كان لنيتش علاقات أو تواصل بالنساء؟ الإجابة كانت نعم، فسكان القرية لاحظوا أن نيتش كان يستقبل بشكل مستمر نساء ببيته، ولكن في الغالب الزائرات كنا من خارج القرية، ولا أحد يعرف طبيعة العلاقة التي كانت تربطه بهن، وفي الغالب كنا معجبات ولا يوجد أي دليل عن ما إذا كانت تربطهن علاقة أو تربط بعضهن علاقة إيروتيكية بنيتش. هذا المعطى دفعني لطرح السؤال حول علاقة نيتش بالمرأة. فنيتش يعتبر بصفة عامة ممثل لما يسمى بالهوس الذكوري، ومعارض بشكل صارخ لتحرر المرأة، ويمكن العثور على أدلة لذلك في كتاباته، وبالخصوص في كتاب هكذا تكلم زرادشت. ففي زرادشت نقرأ عن المرأة العجوز التي يطلب منها أن تقدم حكمة صغيرة، فكانت حكمتها هي: وأنت ذاهب للنساء لا تنسى الصوت. هذا الاقتباس يستشهد به عادة للبرهنة على موقف نيتش الكارهي للنساء، أيضا بجانب العديد من الشذرات الأخرى التي لنقول يسب فيها نيتش المرأة. لن أستعرضها الآن بالتفصيل، بل سأكتفي بحكمة العجوز التي تقول في زرادشت: وأنت ذاهب للنساء لا تنسى الصوت. لنحاول وضع هذا الاقتباس في سياقه. أولا، هذه النصيحة تقدمها امرأة عجوز، أي أنه حكم امرأة على امرأة أخرى. وهذه العبارة رغم أن نيتش لم يشير لذلك ليس هو أول من قالها، بل تعود للنسوية الفرنسية الراديكالية ماري فولستر كرافت، والتي عاشت بسنوات قبل نيتش، وكانت تقصد بهذه العبارة أن النساء اللواتي يستحقن الصوت هن اللواتي يقبلن بوضع العبودية التي يفرضه عليهن المجتمع. هذا التصور أو هذه القراءة تنسجم مع مفهوم نيتش لأخلاق العبيد، فالمرأة التي تقبل بوضع الاضطهاد داخل المجتمع ثم تبدأ في البحث عن مبررات سواء كانت دينية أو عرفية لمأسستي هذا الاضطهاد والتمييز هي تجسيد حي لأخلاق العبيد. ولربما نقول على ضوء هذه القراءة أن الشذرات الأخرى التي يهاجم فيها نيتش المرأة نستطيع اعتبارها هجوما على صفات الضعف والخنوع والاستسلام التي كان يقبل بها نساء عصره. فهو لا يهاجم المرأة كموضوع أي كإنسان، بل يهاجم المرأة كمنتج ثقافي يجسد الضعف والانهزام. هذه القراءة التي قدمت غير صحيحة، وسنرى لاحقا في هذا التسجيل لماذا. لكن رغم ذلك هذه القراءة لها ما يؤكدها من خلال كتابات نيتش وأيضا أحداث في حياته الخاصة. فمن خلال الكتابة نجد أنه كتب في كتابه العلم المرح أو المعرفة المرحة أنه يمكن أن توجد نساء لهن أرواح سامية بطولية ملكية صالحة ومستعدة للقاءات لتقديم تضحيات عظيمة، ذلك أن أحسن ما في الرجل يبدو وكأنه أصبح فيهن، يكتب نيتش. أما على مستوى حياته الخاصة والأكاديمية فقد كان في شبابه مناصرا ومدافعا عن حق المرأة في التعليم، ففي سنة 1874 كان نيتش يشغل كرسي بروفيسور بجامعة بازل السويسرية. هنالك سيشارك في تصويت حول سؤال هل يجب السماح للنساء بالدراسة الجامعية. المفاجأة أن نيتش صوت لصالح المرأة وكان بذلك ضمن الفريق الخاسر، أي 4 أصوات لأجل السماح للمرأة بالدراسة الجامعية و6 ضد هذا المقترح. ومن ضمن الرافضين لتعليم أو دراسة النساء بالجامعة كان بروفيسور نيتش السويسري وعالم التاريخ يعقوب بوركارت. لكن على مستوى الحياة العاطفية لنيتش نجد الكثير الذي يوضح موقفه المعادي للمرأة. لنأخذ حكمة المرأة العجوز أو لنعود لهذه الحكمة في هكذا تكلم زرتشت، الحكمة التي تقول على أو نيتش الذي يقول على لسان المرأة العجوز: وأنت ذاهب للنساء لا تنسى الصوت. لنمعن النظر جيدا في هذه الصورة التي التقطت بمدينة لوزيرن السويسرية. هنا نرى نيتش وصديقه الدكتور بولري والمرأة عالمة النفس التي أحبها نيتش لو سالومي. لنتأمل الصورة جيدا. لو سالومي تجلس بعربة حصان وبيدها صوت، نيتش يقف في موضع الحصان، لو سالومي ترفع الصوت في صورة سيدة أو دومينا. هذه الصورة التقطت سنة 1882، أما كتاب هكذا تكلم زرادشت كتبه نيتش 1883، يعني الصورة التقطت قبل كتابة نيتش وأنت ذاهب للنساء لا تنسى الصوت. نعرف أن سالومي كانت في ربيعها 21 حينما تعرفت على البروفيسور نيتش وهو في عمر 37. سالومي كانت جميلة ذكية، بل والأهم كانت مستقلة ومتحررة، وكانت ترغب جدا في التعلم واكتشاف العالم، بل واكتشفت في نيتش العمق والثقافة الواسعة. لكن نيتش كان يرغب في أكثر من تلميذة، أرادها حبيبة وزوجة. سالومي سترفض، وهذا رغم محاولات نيتش العديدة. هذا الرفض ترك أثر نفسي عميق على نيتش، ودفع به للحزن والاكتئاب. هنا نرى أن لوسالومي لم تقم فقط بجلد نيتش بالصوت الرمزي في هذه الصورة، بل جلدته بصوت عدم مبادرته الحب. وربما حكمة المرأة العجوز التي تقول وأنت ذاهب للنساء لا تنسى الصوت هي بالأحرى تحذير من الصوت الذي تملكه النساء، وليس تذكير بأخذ الصوت من أجلهن. نيتشه كان على المستوى الشخصي مناصرا للمرأة وصديقا لها، وهذا بشهادة العديد من النساء اللواتي عرفناه شخصيا. ولذلك لم أستغرب حينما أخبرني الأستاذ المسؤول عن منزل نيتش بسيلس ماريا عن زيارات النساء المتكررة له. لكن في نفس الوقت هذا لا يعني أن نيتش لم يكتب كلاما مسيئا للمرأة، وأنه أيضا كان مناهضا للحركة النسوية. فقط يجب أن نعرف أن هذا الموقف من المرأة في كتابات نيتش هو تعبير عن نقلة بين مرحلتين، مرحلة ما قبل لوسالومي، وهي حينما كان نيتش مناصرا للمرأة وحقها في التعليم في الوقت الذي كان التحاق المرأة بالجامعة يعتبر اجتماعيا وسياسيا مرفوضا. المرحلة الثانية وهي مرحلة كره ورفض المرأة، والتي كانت رد فعل على رفض لوسالومي للزواج أو الارتباط به. بل إنها كتبت لأخت نيتش إليزابيث أنها حتى ولو نامت في نفس الغرفة مع نيتش فإنها لن تشعر بأي رغبة تجاهه، وهي الرسالة التي أوصلتها إليزابيث لنيتش. كما أن نيتش وصديقه بولري كانا يتنافسان في الحصول على قلب لوسالومي. حينها بدأ نيتش يتحدث بسوء على بول، طبعا يتحدث بسوء عنه لسالومي، ما أدى لعكس ما كان يرغب فيه نيتش. فسالومي لم تقبل بسلوك نيتش وقررت الارتباط ببول ري، كما أنهما انتقلا للعيش بباريس. لكن هذه العلاقة بين سالومي وبول لم تدم طويلا. جميع كتابات نيتش التي جاءت بعد تجربة الحب الفاشلة مع سالومي اتسمت بلهجة معادية جدا للمرأة، يعني أنه لم يشفى من الصدمة والحزن الذي خلقته هذه التجربة أو هذه العلاقة مع سالومي. كما أنه يكتب فيما وراء الخير والشر أن الحقائق التي قدمها عن النساء يجب أن تفهم على أنها حقائقه الخاصة، أي نيتش يقول تخصه وحده ولا يمكن تعميمها. هذا يعني أنه أدرك أن تناول موضوع المرأة أنه تناول هذا الموضوع بقدر كبير من الشخصنة، وأنه لم يكن موضوعيا في نقده، وأنه لم يشفى من فشل علاقته بسالومي. موقف نيتش من المرأة لا يجب التعامل معه كحقيقة بنوع من التقديس، بل يحتاج أن ينظر له كموقف شخصي ناتج عن تجربة إنسانية دراماتيكية. ثم إن فلسفة نيتش تعلمنا أو تنصحنا بأن نتفلسف ونحن مسلحون بمطرقة الشك والسؤال، ولذلك فلا وجود لأصنام نقدسها. فحتى نيتش يخطئ ويصيب، كما لا يجب أن ننسى أن أفكار نيتش عن التحرر ونبذ العدمية الدينية ألهمت أيضا الكثير من الحركات النسوية. في نهاية المطاف ما يهم هو المنهج الفلسفي وليس مواقف وحياة الفيلسوف. فهايدغر وكارل شميد كانوا نازيين، وميشيل فوكو كان مناصرا للفاشية الإسلامية بإيران، لكن هذا لا يعني أنه يمكننا تجاوزهم إطلاقا. هم أيضا مثل نيتش مفكرون عظام نحتاج دراستهم ومناقشتهم.